قتله.
يقول المؤلف إنه لا يضمن، لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له، وما ليس له قيمة فليس بمضمون. ولكن هل يجوز بيع قتله؟ الجواب لا، لا يجوز، لأنه عدوان على صاحبه، ولأنه ربما يسبب فتنة. ولهذا حكم المؤلف بأنه مسيء، فقال وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. طيب هل يعزر؟ طيب يعزر، ولكن بماذا يعزر؟ على القول الراجح بما يكون راجعا له، فإن شاء الحاكم قال يحبس، وإن شاء قال يضرب في السوق، وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع. المهم أن له أن يعزره بما يرجعه وأمثاله عن العدوان على حق الغير. نعم.
عندنا شيء متفق عليهم.
إيش؟
متفق عليهم.
حديثين. إيه نعم، لا عليهم فقط.
لكنهما حديثان
مختلفان. هما حديثان لكن ما في معنى، متفق عليها على هذا المذكور. نعم.
ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط. متفق عليه. ويجوز تربية الجرو.
كيف أخذ المؤلف أنه لا يباح؟ لأن العقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب، وهنا من أي النوعين؟ من الثاني، فوات المحبوب. فكون ينقص كل يوم من أجل قراط هذا لا شك أنه فوات محبوب، فيكون هذا دليلا على أنه حرام ولا يجوز. والعجب أن الكفار سبحان الله العظيم يقتلون الكلاب ويعتنون بها ويغسلونها كل يوم بالمنظف والصابون والشامبو، ولا أدري هل يطيبونها أم لا. نعم يطيبونها، يضعون فيها الطيب دهن العود ولا ورد. على كل حال سبحان الله، الخبيثات والخبيثين. لما كان هؤلاء خبثاء أنجاس صارت نفوسهم تألف النجس الخبيث، لكن هل إذا غسلوه وطيبوه ونظفوه هل يطهر؟ الماء طهور يا أخي. نعم، لكن هذا نجاسته عينية، ما يمكن يطهر أبدا إلا في مسألة واحدة على خلاف بين العلماء، لو سقط في ملح مملحة وصار ملح هذا الكلب، سقط في مملحة، والمملحة إذا سقط فيها شيء يكون ملحا، حتى الحديد لو تضع فيها حديدة تأتيها بعد مدة تجدها قطعة ملح. هذا الكلب سقط في ملح مملحة وصار ملحا، يبقى نجسا أو طاهرا؟ على خلاف بعض العلماء يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت، لأن هذا ما يقال للكلب الآن، يقال هذا ملح. وبعضهم يقول لا، ما دام أصله نجسا فهو نجس. على كل حال أنا قصدي بهذا أنه لا يباح اقتناء الكلب، وأنه يوجد من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار من يقتني الكلاب، وهذا ليس بغريب لأن الخبيثات لخبيثين. لكن المشكل أن فينا نحن المسلمين من صار يقتني الكلاب بدون حاجة، وصار يفعل بها ما يفعل هؤلاء النصارى، حتى قيل لي أنه يوجد في سيارات بعض الناس كلب وراء المرتبة، ما أدري هل يصح هذا أو لا. نعم وهذا نسأل، هذا حرام ولا يحل. تشبه بهؤلاء الكفرة ووقوع فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل أنا في قصر النائم بعيد عن البلد وأحتاج إلى كلب يحرسني ويحرس أهله، أيجوز اقتناؤه؟ نقول نعم يجوز اقتناؤه، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فالإنسان من باب أول، ولا أشكال فيها. نعم، ما جاوبت السؤال. نعم،
ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك.
ويجوز
تربية الجرو الصغير لذلك، لأنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كالجحش الصغير، ولأنه لو لم يقتنى غير المعتاد.
الجحش الصغير غريب، الجحش الصغير يباح حتى أبوه وأمه ولا لا؟ لا يسمع الفارق. لكن نعم التعليل الأول صحيح، أنه إنما ربي من أجل مصلحة مباحة. نعم،
ولأنه لو لم يقتنى غير المعلم لو لم يقتني غير المعلم
عندك يا أبيها؟
لا لا زين. ولأنه لو لم يقتني غير المعلم لم يمكن تعليمه وتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر،
فيتعذر جعله نسخة للأصل.
فيتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر، أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة. فإن اقتنى كلب صيد فإن اقتنى فإن
لماذا ليس من الثلاثة؟ لأنه صغير لا يحس الماشية ولا الحرق ولا يصيد. نعم،
فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به جاز للحديث. وفيه وجه آخر، أنه لا يجوز لأن اقتناءه لغير حاجة أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له.
وهذا الوجه أقرب للمعنى، لأن قول الرسول إلا كلب صيد ليس معناه إلا كلب صيد لمن لا يصيد، وكلب ماشية أيضا ليس معناه كلب ماشية لمن لا ماشية عنده. فالصواب أن من لا يحتاجه لا يجوز له أن يقتله، حتى وإن كان من كلاب الصيد المعروف أو كان من كلاب الماشية أو من كلاب الحرث. نعم،
جاء وقت السؤال.
لو أن الحاكم ضمن قاتل الكلب، هل نقول لحاكم من يأخذه صاحبه أم يوضع في بيت المال؟
لا، إذا ضمن الحاكم قاتل الكلب فيكون في بيت المال، إلا إذا خاف فتنة وأن صاحبه بدوي ما يعرف، يقول هذا الذي قتل كلبي لابد يقتله، وهذه قد تقع من بعض البادية، فهنا لا بأس أن يعطي صاحبه ما يرضى به. نعم،
كيف يتخذ الكلب إذا لم يشتري؟
يكون هو أخذ من الصحراء كلبا فعلم إيش؟ ربما لا يتيسر. طيب، وجدت كلبا عند شخص وقلت أعطني، قال أنا أصيد به. على كل حال معذور، لكن إذا كان لا يصيد به يجب عليه أن يبذله لك، يجب وجوبا أن يبذله لك، فإن لم يفعل فلك أن تعطيه شيئا ويكون هو الآثم. نعم،
شيخ، كيف يعزم قتل الكلب مع أن الشارع أمر بقتل الكلاب؟
نعم،
كيف يعزم
أمر الرسول بقتل الكلاب ثم نهى عنه، أمر بقتلها ثم نهى عنه إلا الكلب الأسود.
فصل. ولا يجوز بيع المعدوم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. وبيع المعدوم بيع غرر، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها، فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها، ولا بيع الماء العد الذي لا ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار، لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم.
نعم. إيش؟
نعم. لأنه بيع لم يتجدد وهو في الحال معدوم.
نعم. لما يتجدد.
لما؟
لما يتجدد وهو الصواب.
ويجوز بيع معدوم.
أقول بيع لما يتجدد وهو معدوم. عندك لم؟
إيه نعم.
إيه
يعني بالمد.
ها؟
أقول بالمد لما.
إيه لما. اللي عندي لما عندي خطية لما أقول ما علينا. أنا إن شئتم تسمون شيخكم ولا معلمكم ما أدري والله. أنا أقول لكم لما اكتبوها ما المكان. نمشي. ماء العد يعني ماء الأبار. الأبار يسمى ماءها ماء عد، والبرك ليس ماء عد لأنه يحقن فيها الماء. نعم. كيف؟ كيف؟ لأنه بيع لما يتجدد وهو معدوم. أنت عندك بئر تبش بالماء، تبي تبيع الماء وهو ما بعد وجد في البئر، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم، على أنه لأنك بعت ما يتجدد. كما لو قلت ببيع عليك ما تحمله هذه الشجرة من الثمر لما تجدد وهو غير معلوم، بل هو معدوم. وسيأتينا إن شاء الله أن بيع ناقة البئر لا يصح لأن الناس شركاء فيه. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه.
المهم أن حديث أبي هريرة يعتبر قاعدة البيوع، نهى عن بيع الغرر. فمثل الضرع في اللبن، اللبن في الضرع لا يجوز لأنه غرر، والحمل في البطن لا يجوز لأنه غرر، والسمك في الماء لا يجوز لأنه غرر، وهلم جر. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب، لحديث أبي هريرة.
وحال على الحديث لأنه بيع إيش؟ بيع غرر. يقول لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. إنسان مثل عنده حمام في الهواء، قال سأبيع عليك الحمام، عندي جوز من الحمام ثنتين ذكر وأنثى أبيعها عليك، يقول ما يجوز في الهواء. وقال بعض العلماء إن ألفت الرجوع جاز، ثم إن رجعت فهو على بيعه، وإن لم ترجع فله الفصل. وهذا القول أقرب الصواب لأنه الآن ما في غرر، وكثير من الطيور الأليفة إذا صارت الصباح ذهبت تطلب الرزق ثم رجعت في آخر النهار. فإذا كانت معلومة بأن كان المشتري قد رآها بالأمس وليست مشكلة عليه، ولكنها الآن غير موجودة في عشها، وقال أبيعها ما في مال، ثم إن رجعت فالبيع بحاله، وإن لم ترجع فللمشتري الخيار. طيب، هذه واحد الطيف الهواء. والثانية إيش؟
السمك.
السمك في الماء.
السمك في الماء أيضا لا يجوز أن يبيع السمك في الماء إلا إذا كان الماء محصورا كبركة، وكان الماء صافيا بحيث يشاهد السمك فلا بأس، لأن هذا معلوم مقدور على تسليمه، لكنه فيه نوع من التعب. لكن يريد أن يبيع عليه السمكة تتصل بالمحيط الأطلسي، يجوز الماء يجوز؟ ليش؟ تخرج بها البحر وتروح، ما يصلح. لكن إذا كان في شيء محصور والماء صافي وهي مشاهدة يشاهدها المشتري والبائع فلا بأس، لأن العلة هو ما جاء في الحديث هي الغرض، وهنا لا غرض. لكن صحيح أن فيه نوع مشقة في إمساكه، وهذا لا يضر. انتهى الوقت.
في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء.
ما عندكم فصل؟
عندنا فصل.
فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب، لحديث أبي هريرة. وقال ابن مسعود لا
ما هو حديث أبي هريرة؟ نهى عن بيع الغرر، لكن المغصوب يجوز أن يباع على الغاصب نفسه، لكنه إذا منعه إلا ببيعه صار حراما في حق الغاصب ومباحا في حق المالك. كذلك أيضا إذا بيع المغصوب على قادر على غصب على أخذ من الغاصب، كأن بيع المغصوب على الأمير مثلا، الأمير يستطيع يأتي بالغاصب ويأخذ المغصوب منه، فهنا قد زال الغرر فيجوز، فيكون بيع المغصوب لا يصح إلا إذا بيع على غاصبه أو على قادر على أخذه. كذلك أيضا الطير في الهواء سبق لنا في الدرس الماضي أنه إذا ألف الرجوع على القول الراجع، القول الراجع إذا ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع فالبيع بحاله وإن لم يرجع فللمشتري الخسر. وكذلك أيضا السمك في الماء، ما ذكرنا؟ قلنا إذا كان في محوط معلوم يرى من صفاء الماء فإنه لا بأس ببيعه لعدم الغرر. نعم.
وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب أو سمكا في بركة معدة للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه، فإن اختل بعض ذلك لم يجز. وإن باع الآبق لقادر عليه أو المغصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا. فصل. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوى في التمر، لحديث أبي هريرة. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، والمجر شراء ما في الأرحام. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد المناقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وما سواه يقاس عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم
الأجنة يتصور بيعه، الأجنة يتصور بيعه، لكن ما في ظهور الذكور كيف يكون؟ بأن يقول أبيع عليك أول ضراب يقوم به الجمل فلا يصح، لأنه إذا لم يصح بيع الحمل فهذا من باب أولى، لأنه قد يلقح وقد لا يلقح. نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه ابن ماجه. وعن في بيع الصوف على الظهر روايتان، إحداهما لا يجوز للخبر، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه، والثانية يجوز بشرط جزه في الحال، لأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض.
وهذه الرواية أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا ليس بغرر. إذا كان الصوف معلوما مشاهدا فلا غرر فيه، ولكنه يقول المؤلف أنه يجز في الحال لئلا ينمو بعد عقد البيع فيؤدي إلى جهالة النامي، وإذا أدى إلى جهالة النامي صار المعقود عليه مجهولا. نعم. جاوب السؤال.
إيه نعم.
ما ينزل للناس إلا بفلوس.
كيف؟
بعض الناس عندهم يعني خيول النقود.
خيول.
إيه. وخيولهم يعني جيدة أتاها من بلاد أخرى ولنزو الفرس. وصاحب الفرس يعني يضطر أن يدفع شيء ثم ينزوها.
إيش؟
يعني يعطي لصاحب الخيل مبلغ شيئا.
هنا.
ثم ينزوها له.
أي. هذا سأتينا يمكن يذكر المؤلف وهو عصب الفحل. عصب الفحل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مجهول. حتى لو نزع عليها هل نحن نضمن أن يلقحها؟ ما لقحت. لكن لا بأس، هو على كل حال سيأتينا أن صلناها عن بيع أسف الفحل للغرر والجهالة، لكن لو فرض أن هذا أبى إلا ببيع والآخر مضطر له كما قلت أنت، فيكون من جنس الأشياء التي يحرم بيعها، وإذا امتنع منها الإنسان فللشخص أن يبذل عوضا لأنه كالاستنقاذ. ايش
ناخذ من طريقه المصنف الكتاب؟ انا ذكر روايتين دائما تكون الاولى هي المذهب.
كيف
دائما تكون الاولى هي المذهب؟ اذا ذكر روايات
لا مو بعرف الحال، هو احيانا يطلق واحيانا يقدم احدى الروايتين، ولكن لا المؤلف قديم رحمه الله. نعم. ايش الغرض؟ ان معنى الجهاله. هنا
فصل. ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب، لحديث أبي هريرة، ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنوى في التمر. فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية. وعن يجوز لأنه عقد معاهد.
وعنه يجوز إذا قلت وعن تبع لما قلنا.
وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح. فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ على روايتين، إحداهما لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه النكاح، والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، ويكون خياره على الفور للحديث. وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد فتقيد بالمجلس كخيار المجلس، فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية، ولأنه يؤدي إلى التزام العقد في مجهول الصفة، وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ يصح في من
انفسخ عندكم إيش؟ يؤدي إلى إلزام
إلى التزام
نعم
إلى التزام
لا إلى إلزام
صحيح
إيه نعم
ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة، وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة، ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين.
هذه المسألة لا بد أن يكون المبيع معلوما من ثمن أو مثل، إما برؤية بأن يراه أمام، وإما والرؤية إما مقارنة للعقد وإلا وإما سابقة للعقد في زمن لا يتغير فيه المبيع، أو صفة فيما يمكن انضباطه بالصفة لا بد. فإن باع ما لم يره وما لم يوصف له فالبيع غير صحيح. لحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر ولأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة، فوجب أن يكون باطل. القول الثاني أنه يجوز أن يبيع أو أن يشتري ما لم يره وما لم يوصف له وله خيار إذا رأه، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ولكن القول الأول أصح أنه لا يمكن إلا إذا كان لا يمكن صحة البيع إلا إذا كان معلوما لرؤية أو صفة. لكن على قول بالصحة إذا رآه ولم يعجب وفسخ البيع، فهل نقول إن النماء الحاصل فيما بين عقد البيع والرؤية يكون للمشتري كبيع الخيار، أو نقول إنه لم ينعقد البيع لأن انعقاد البيع مربوط بالرؤية والعلم الظاهر الثاني؟ نعم لهذه العلة، ولأننا لو قلنا إن النماء يكون للمشتري بالصفة لكان في ذلك حيلة على أن الإنسان يشتري أشياء لم يراها ولم توصف له وصفا مطابقا، ثم إذا مضى مدة ورآه قال أنا فسخت البيع ويأخذ النماء، لأنه قد يكون النماء كثيرا في مدة وشيزة. على كل حال القول الذي تطمئن إليه النفس أنه لا بد من العلم إما برؤية، والرؤية إما مقارنة إيش وإما سابقة على العقد في زمن لا يتغير فيه، وإما بوصف ينضبط. طيب إذا قال بعت عليك السيارة التي في قراشي ماذا يكون؟ على الخلاف، إذا قلنا إن البيع يصح بدون رؤية أو صفة قلنا البيع صحيح ثم له الخيار إذا رآه، وإذا قلنا إنه لا يصح فإنه لا يصح، نقول إما أن تصف السيارة وصفا منضبطا وإما أن يراها المشتري ثم يشتريها. نعم.
ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا لأن الرضا معتبر منهما، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا.
نعم، يعني فلو كان المشتري رأاه والبائع لم يره لم يصح. ويتصور هذا في رجل له سيارة في بلد آخر ولم يرها السيارة، ثم باعها على إنسان فإن على إنسان رآها فإنه لا يصح، لأن البائع الذي باع ما لم يره ربما لو رآها ما باعها بهذه القيمة، أو ربما لا يبيعها أبدا. إذا فلا بد من الرؤية من البائع والمشتري. طيب إذا قال قائل إذا كان المشتري إذا كان البائع في بلد والمال المبيع في بلد آخر وقد رآه المشتري وأنتم تقولون لا يصح لأن البائع ما رآه، فما الطريق؟ قلنا الطريق أن يوكل أحدا في البلد الذي فيه المبيع ويبيع، والوكيل يقوم مقام الموكل. نعم.
فصل. فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب، وعنه لا يصح لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح.
أنا عندي اعتبر، لأن ما كان شرطا اعتبر. عندكم كذا؟ خلوا نصف اكتبوها نصف.
لأن ما كان شرطا اعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح، ولنا أنه معلوم عندهما.
لنا يعني دليلا دليلا.
ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد أو اشترى منه دارا كبيرة وهو في طرفها، والشرط العلم وهو مقارن للعقد، ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم، وإن وجده ناقصا فله الخيار، ولأن ذلك كالعيب.
ما عندنا ولأن، لأن لأن ذلك.
لأن ذلك كالعيب، وإن اختلف في التغيير فالقول قول المشتري، لأن الثمن
إن اختلفا في التغيير.
وإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري، لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به. وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لأنه غير معلوم. وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته.
باقي خمسة.
جاوب السؤال يا شيخ.
نعم.
ذكرنا فيما سبق قول المؤلف رحمه الله وعنه يباح لكافر ويعلم الحال.
نعم.
الذي مسحه الميت.
ايش؟ نعم
على قولك ان لا يجوز بيعها لانها نجسه.
نعم.
ولحديثا الوارد فيها.
نعم.
يقول بانه يباع للكافر.
نعم.
فما مدى صحه هذا القول؟
ما هو صحيح. حديث عام. نعم.
ان بيع الموصول في بعض البلاد ملك مغصوبه وملكتها الحكومه للناس ولا يكون عودتها الى اصحابها، هل يجوز الناس يتبايعون فيما بينهم؟
هذا سؤال مهم، يعني بيع المغصوب الذي لا يمكن رده إلى صاحبه هل يجوز شراؤه؟ الجواب أما إذا كان بناء على نظام نظمته الدولة، مثل أن تقول لا أحد يملك بالإحياء إلا بعد إذن الدولة، وهذا تملك بدون إذن فلا بأس، أو كذلك أخذ منه ماله عقوبة له كالذي يؤخذ مخالفة مرور أو ما أشبه ذلك من السيارات التي عند المرور، فهذا يجوز بيعه يجوز شراؤه لأنها لن تعود إلى أصحابها ولأنها أخذت بحق. أما ما كان غصبا محضا فالظاهر أنه لا يجوز، وإن كان ليس عائدا إلى أصحابه لكن يشتري من يتحمل إزره، ولأننا لو اشتريناه في هذه الحال لكان في ذلك إغراء للدولة الظالمة أن تغصب أموال الناس وتبيعها. نعم.
فصل. ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف المسلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب
المسلم ولا السلم؟ السلم هذا أصح، السلم يعني هو مسلم.
ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وجده على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ. فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه. وعن لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصاؤها، فالمذهب الأول.
والمذهب
والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه، وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها. فإن علمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه، وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه.
معرفته بذوق مثل
الملح،
العسل. طيب الشم أي الطيب. هنا
فصل. ولا يجوز بيع عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب، ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيضوي إلى التنازع. ويجوز بيع قفيز.
اعتاد الناس الآن أن يقول الباع لقطيع الغنم خذ ما شئت تخير بمئة ريال بمئة ريال، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز، والصحيح أنه جائز، وذلك لأن البائع أعلى سعر عنده هو كم؟ مئة ريال مهم. وإذا كان أعلى سعر عنده مئة ريال في أطيب شاة عنده فإنه لا غرض، والمشتري له خيار يأخذ مثل أرجى شيء أو أعلى شيء. إن أخذ أرجى شيء فإنه قد رضي بذلك، وإن أخذ أعلى شيء فإن البائع قد رضي بذلك. والصواب أن مثل هذا جائز، أن يقول الله هذا القطيع أمامك خذ منه ما شئت بمئة ريال مثلا، وهو يعرف أن أعلى سعر لهذا القطيع مئة ريال. والله أعلم.
قطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع. ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن أو ركوة، لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع. فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح، وكان المبيع مشاعا منها. فإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها، وإن لم يعلم جربانها لم يصح، لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا.
الصحيح أنه يصح، إذا قال بعتك جريفا من هذه الأرض فإنه يصح، وإن لم يعلم مقدار جربانه، لكن هم يعلمون ذلك يقول لأن الجريب معلوم من مجهول فيؤدي إلى جهالة الباقي، فيقال أي شيء يضر؟ أنا اشتريت منك مثلا 100 متر من هذه الأرض، أيها ما في مانع، لا غرر ولا ظلم ولا جهالة، لكن لابد أن نحدد مكان القطعة التي يريد، وذلك لأن أمكنة القطع تختلف، فالقريب من الشارع ليس كالبعيد، والذي له جهتان ليس كالذي ليس له إلا جهة. فإذا كنا حددنا قلنا مثلا 100 متر من المكان من الجهة الفلانية على الشارع الفلاني فلا بأس. كذلك أيضا ذكرنا صورة يستعملها الناس اليوم، وهي إذا كان عنده قطع من غنم وجاءه المشتري وقال له خذ ما تريد من هذا القطيع ب100 ريال، المذهب لا يجوز لأنها لم تتعين الشاة التي يريد أن يأخذها. والصحيح أنها جائزة لأن البائع مطمئن أنه لا يمكن أن يكون في هذا القطيع ما يزيد على 100، وهذاك له الخيار، فلا ضرر لا على المشتري ولا على البائع. ونحن لدينا قاعدة من الشرع نهى عن بيع الغرر، وكما ذكرنا لكم فيما سبق أن مدار المعاملات المحرمة كم؟ 3 أشياء: الغرر والظلم والربا. فإذا انتفت هذه فالصور لا حصل لها. وكوننا نضيق على عباد الله بدون دليل من عند الله ورسوله هو جناية على الخلق. ثم إن إذا حرمنا ما تدعو الضرورة إليه من معاملات الناس بدون دليل معناه أننا سلطناهم على ارتكاب المحرم مع التهاون، لأنهم سيفعلون. فإذا قلت هذا حرام ولكنه يجد نفسه مضطرا إليه سوف يفعل ولو كان حرام. لكن إذا التمست ما يكون به الحل فهذا لا شك أنه خير للناس وأحسن. نعم.
فصل: وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه، ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان. وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية
لا بعضه. شك أن ما لا تختلف أجزاؤه يجوز رؤية أعلاه، ودليل ذلك من السنة حديث صاحب الطعام الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وكان صاحب طعام يعرض طعامه فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فإذا أسفله مبلول، فقال: ما هذا؟ قال: أصابت السماء يا رسول الله. قال: هل جعلته فوق؟ فهذا يدل على أن مثل ذلك لا بأس به، ولا يمكن أن تنظر كل تمرة من إناء يسع 20 كيلو مثلا، فجاز لأن أجزاؤه لا تختلف للدليل والتعليل الذي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك، والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم وش مأكوله في جوفه مثل إيش؟ البطيخ مأكوله في جوفه وفي ظهره. نعم. الرمان كذلك أيضا البرتقال والموز، الموز مأكوله في جوفه. أين؟ لا أحد يأكل كسور الموز؟ هنا لا أنا أكل هنا. نعم. لا وبعض القش أحسن من لب
قش البطيخ.
هنا. نعم.
يعني في فوائد طبية؟
لا في لذاذة طعمية. نعم.
والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى
كيف؟ عندكم ولا عنده؟ شلون؟ هنا وما شغلاته كالذي مأكوله في جوفه يكتب براه الظاهر قراءة كالذي مأكوله في جوفه ولا أن نقشها
عندنا وكذلك أساسات الحيطان وطيب الآبار شبهها ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز ثم قالوا حق
طيب أعد الفصل من أول يقول المؤلف إنه لا يضمن لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له وما ليس له قيمة فليس بمضمون ولكن هل يجوز بيع قتله؟ الجواب لا لا يجوز لأنه عدوان على صاحبه ولأنه ربما يسبب فتنة ولهذا حكم المؤلف بأنه مسيء فقال وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. طيب هل يعزر؟ طيب يعزر ولكن بماذا؟ يعزر على القول الراجح بما يكون راجعا له فإن شاء الحاكم قال يحبس وإن شاء قال يضرب في السوق وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع المهم أن له أن يعزره بما يرجعه وأمثاله عن العدوان على حق الغير. نعم.
إذن إيش متفق عليهم؟
إيش؟
متفق عليهم.
حديثين. إيه نعم. لا عليهم فقط.
لكنهما حديثان
مختلفان. هما حديثان لكن ما في معنى متفق عليها على هذا المذكور. نعم.
ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط متفق عليه ويجوز تربية الجر
كيف أخذ المؤلف أنه لا يباح لأن العقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب وهنا من أي النوعين من الثاني فوات المحبوب فكون ينقص كل يوم من أجل قراط هذا لا شك أنه فوات محبوب فيكون هذا دليلا على أنه حرام ولا يجوز والعجب أن الكفار سبحان الله العظيم يقتلون الكلاب ويعتنون بها ويغسلونها كل يوم بالمنظف والصابون والشامبو ولا أدري هل يطيبونها أم لا نعم يطيبونها يضعون فيها الطيب دهن العود ولا ورد على كل حال سبحان الله الخبيثات والخبيثين لما كان هؤلاء خبثاء أنجاس صارت نفوسهم تألف النجس الخبيث لكن هل إذا غسلوه وطيبوه ونظفوه هل يطهر؟ الماء طهور يا أخي نعم لكن هذا نجاسته عينية ما يمكن يطهر أبدا إلا في مسألة واحدة على خلاف بين العلماء لو سقط في ملح مملحة وصار ملح هذا الكلب سقط في مملحة والمملحة إذا سقط فيها شيء يكون ملحا حتى الحديد لو تضع فيها حديدة تأتيها بعد مدة تجدها قطعة ملح هذا الكلب سقط في مملحة وصار ملحا يبقى نجسا أو طاهرا على خلاف بعض العلماء يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت لأن هذا ما يقال الكلب الآن يقال هذا ملح وبعضهم يقول لا ما دام أصله نجس نجسا فهو نجس على كل حال أنا قصدي بهذا أنه لا يباح اقتناء الكلب وأنه يوجد من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار من يقتني الكلاب، وهذا ليس بغريب لأن الخبيثات لخبيثين. لكن المشكل أن فينا نحن المسلمين من صار يقتني الكلاب بدون حاجة، وصار يفعل بها ما يفعل هؤلاء النصارى، حتى قيل لي أنه يوجد في سيارات بعض الناس كلب وراء المرتبة، ما أدري هل يصف هذا أو لا. نعم وهذا نسأل، هذا حرام ولا يحل. تشبه بهؤلاء الكفرة ووقوع فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل أنا في قصر النائم بعيد عن البلد وأحتاج إلى كلب يحرسني ويحرس أهله، أيجوز اقتناؤه؟ نقول نعم يجوز اقتناؤه، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فالإنسان من باب أول، ولا أشكال فيها. نعم ما جواب السؤال؟ نعم
ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك.
ويجوز
تربية الجرو الصغير لذلك، لأنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كالجحش الصغير، ولأنه لو لم يقتنى غير المعتاد.
الجحش الصغير غريب، الجحش الصغير يباح حتى أبوه وأمه ولا لا؟ لا يسمع الفارق. لكن نعم التعليل الأول صحيح، أنه إنما ربي من أجل مصلحة مباحة. نعم
ولأنه لو لم يقتنى غير المعلم
لو لم
يقتني غير المعلم
عندك يا فيها
لا ولأنه لو لم يقتني غير المعلم لم يمكن تعليمه وتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر
فيتعذر جعله نسخة ويأصح.
فيتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة، فإن اقتنى كالبصيد فإن اقتلى فإن
لماذا ليس من الثلاثة؟ لأنه صغير لا يحس الماشية ولا الحرق ولا يصيد. نعم
فإن اقتنى كالبصيد من لا يصيد به جاز للحديث. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز لأن اقتناءه لغير حاجة أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له.
وهذا الوجه أقرب للمعنى، لأن قول الرسول إلا كلب صيد ليس معناه إلا كلب صيد لمن لا يصيد، وكلب ماشية أيضا ليس معناه كلب ماشية لمن لا ماشية عنده. فالصواب أن من لا يحتاجه لا يجوز له أن يقتله، حتى وإن كان من كلاب الصيد المعروف أو كان من كلاب الماشية أو من كلاب الحرث. نعم
جاء وقت السؤال.
لو أن الحاكم ضمن قاتل الكلب هل نقول للمضمين يأخذه صاحبه أم يوضع في بيت المال؟
لا، إذا ضمن الحاكم قاتل الكلب فيكون في بيت المال، إلا إذا خاف فتنة وأن صاحبه بدوي ما يعرف يقول هذا الذي قتل كلبي لابد يقتله، وهذه قد تقع من بعض البادئ، فهنا لا بأس أن يعطي صاحبه ما يرضى به. نعم
كيف يتخذ الكلب
إذا لم يشتريه؟ يكون هو أخذ من الصحراء كلبا فعلم إيش؟ ربما لا يتيسر. طيب وجدت كلبا عند شخص وقلت أعطني، قال أنا أصيد به، على كل حال معذور، لكن إذا كان لا يصيد به يجب عليه أن يبذله لك، يجب وجوبا أن يبذله لك، فإن لم يفعل فلك أن تعطيه شيئا ويكون هو الآثم. نعم.
شارع عمر بقتل الكلاب.
نعم.
كيف
العزم؟ أمر رسول بقتل الكلاب ثم نهى عنه. أمر بقتلها إن ثم نهى عنه إلا الكلب الأسود.
فصل. ولا يجوز بيع المعدوم لما روى أبو هريرة. ولا يجوز بيع المعدوم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. وبيع المعدوم بيع غرر، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها، فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها. ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار، لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم.
نعم. إيش؟
نعم. لأنه بيع لم يتجدد وهو في الحال معدوم.
نعم. لما يتجدد؟
لما
يتجدد وهو الصواب.
ويجوز بيع معدوم.
أقول بيع لما يتجدد وهو معدوم. عندك لم؟
إيه نعم. بالمد. أقول بالمد لما.
إيه لما. اللي عندي لما عندي خطية لما ما علينا. أنا إن شئتم تسمون شيخكم ولا معلمكم ما أدري والله، أنا أقول لكم لما اكتبوها ما المكان. نمشي. ماء العد يعني ماء الأبار، الأبار يسمى ماءها ماء عد، والبرك ليس ماء عد لأنه يحقن فيها الماء. نعم. كيف لأنه بيع لما يتجدد وهو معدوم. أنت عندك بئر تبش بالماء، تبي تبيع الماء وهو ما بعد وجد في البئر، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم، على أنه لأنك بعت ما يتجدد. كما لو قلت بديع عليك ما تحمله هذه الشجرة من الثمر لما تجدد وهو غير معدوم، بل هو معدوم. وسيأتينا إن شاء الله أن بيع ناقة البئر لا يصح لأن الناس شركاء فيه. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه.
المهم ان حديث ابي هريره يعتبر قاعده البيوع، نهى عن بيع الغرر. فمثل الضرع في اللبن، اللبن في الضرع لا يجوز لانه غرر، والحمل في البطن لا يجوز لانه غرر، والسمك في الماء لا يجوز لانه غرر، وهلم جرا. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب، لحديث أبي هريرة.
الله أحال على حديث، لأنه بيع إيش؟ بيغر. يقول لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. إنسان مثل عنده حمام في الهواء، قال سأبيع عليك الحمام، عندي جوز من الحمام ثنتين ذكر وأنثى أبيعها عليك، يقول ما يجوز في الهواء. وقال بعض العلماء إن ألفت الرجوع جاز، ثم إن رجعت فهو على بيعه، وإن لم ترجع فله الفصل. وهذا القول أقرب الصواب، لأنه الآن ما في غرر، وكثير من الطيور الأليفة إذا صار في الصباح ذهبت تطلب الرزق ثم رجعت في آخر النهار. فإذا كانت معلومة بأن كان المشتري قد رآها بالأمس وليست مشكلة عليه، ولكنها الآن غير موجودة في عشها، وقال أبيعها ما في مال، ثم إن رجعت فالبيع بحاله، وإن لم ترجع فللمشتري الخيار. طيب هذه واحد، الطيف الهواء. والثانية إيش؟
السمك.
السمك في الماء.
السمك في الماء أيضا لا يجوز أن يبيع السمك في الماء إلا إذا كان الماء محصورا كبركة، وكان الماء صافيا بحيث يشاهد السمك فلا بأس، لأن هذا معلوم مقدور على تسليمه، لكنه فيه نوع من التعب. لكن يريد أن يبيع عليه السمكة تتصل بالمحيط الأطلسي يجوز الماء يجوز؟ ليش؟ تخرج بها البحر وتروح، ما يصلح. لكن إذا كان في شيء محصور والماء صافي وهي مشاهدة يشاهدها المشتري والبائع فلا بأس، لأن العلة هو ما جاء في الحديث هي الغرر، وهنا لا غرر. لكن صحيح أن فيه نوع مشقة في إمساكه، وهذا لا يضر. انتهى الوقت.
في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء.
ما عندكم فصل؟
عندنا فصل.
فصل.
ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب، لحديث أبي هريرة. وقال ابن مسعود لا
ما هو حديث أبي هريرة؟ نهى عن بيع الغرر، لكن المغصوب يجوز أن يباع على الغاصب نفسه، لكنه إذا منعه إلا ببيعه صار حراما في حق الغاصب ومباحا في حق المالك. كذلك أيضا إذا بيع المغصوب على قادر على غصب على أخذ من الغاصب، كأن بيع المغصوب على الأمير مثلا، الأمير يستطيع يأتي بالغاصب ويأخذ المغصوب منه، فهنا قد زال الغرر فيجوز، فيكون بيع المغصوب لا يصح إلا إذا بيع على غاصبه أو على قادر على أخذه. كذلك أيضا الطير في الهواء سبق لنا في الدرس الماضي أنه إذا ألف الرجوع على القول الراجع، القول الراجع إذا ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع فالبيع بحاله، وإن لم يرجع فللمشتري الخسر. وكذلك أيضا السمك في الماء، ما ذكرنا؟ قلنا إذا كان في محوط معلوم يرى من صفاء الماء فإنه لا بأس ببيعه لعدم الغرر. نعم.
وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب أو سمكا في بركة معدة للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه، فإن اختل بعض ذلك لم يجز. وإن باع الآبق لقادر عليه أو المغصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا. فصل. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوى في التمر لحديث أبي هريرة وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، والمجر شراء ما في الأرحام. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: المناقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وما سواه يقاس عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم
الأجنة يتصور بيعه، الأجنة يتصور بيعه، لكن ما في ظهور الذكور كيف يكون؟ بأن يقول: أبيع عليك أول ضراب يقوم به الجمل، فلا يصح، لأنه إذا لم يصح بيع الحمل فهذا من باب أولى، لأنه قد يلقح وقد لا يلقح. نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه ابن ماجه. وعنوا في بيع الصوف على الظهر روايتان: إحداهما لا يجوز للخبر، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه، والثانية يجوز بشرط جزه في الحال، لأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض.
وهذه الرواية أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا ليس بغرر. إذا كان الصوف معلوما مشاهدا فلا غرر فيه، ولكنه يقول المؤلف أنه يجز في الحال لئلا ينمو بعد عقد البيع فيؤدي إلى جهالة النامي، وإذا أدى إلى جهالة النامي صار المعقود عليه مجهولا. نعم. جاوب السؤال.
إيه نعم.
ما ينزل للناس إلا بفلوس.
كيف؟
بعض الناس عندهم يعني خيول الذكور.
خيول؟
إيه. وخيولهم يعني جيدة، أتاها من بلاد أخرى ولنزو الفرس، وصاحب الفرس يعني يضطر أن يدفع شيء ثم ينزوها.
إيش؟
يعني يعطي لصاحب الخيل مبلغ شيئا.
إيه نعم.
ثم ينزوها له.
إيه. هذا سيأتينا يمكن يذكر المؤلف، وهو عصب الفحل. عصب الفحل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مجهول. حتى لو نزع عليها هل نحن نضمن أن يلقحها؟ ما لقحت. لكن لا بأس، هو على كل حال سيأتينا أن صلناها عن بيع عصب الفحل للغرر والجهالة، لكن لو فرض أن هذا أبى إلا ببيع والآخر مضطر له كما قلت أنت، فيكون من جنس الأشياء التي يحرم بيعها، وإذا امتنع منها الإنسان فللشخص أن يبذل عوضا لأنه كالاستنقاذ. ايش؟
ناخذ من طريقة المصنف الكتاب، انا ذكر روايتين دائما تكون الاولى هي المذهب.
كيف؟
دائما تكون الاولى هي المذهب. اذا ذكر روايات
لا مو بعرف الحال، هو احيانا يطلق واحيانا يقدم احدى الروايتين، ولكن لا المؤلف قديم رحمه الله. نعم. ايش؟ الغرض المال الجهاله. هنا
فصل. ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب، لحديث أبي هريرة، ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنوى في التمر. فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية. وعنه يجوز لأنه عقد
وعنه يجوز. إذا قلت وعن تبع لما قلنا
وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح. فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية على روايتين إحداهما لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه النكاح، والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، ويكون خياره على الفور للحديث. وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد فتقيد بالمجلس كخيار المجلس، فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية، ولأنه يؤدي إلى التزام العقد في مجهول الصفة. وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ يصح في من
انفسخ عندكم إيش؟ يؤدي إلى إلزام.
إلى التزام.
نعم.
إلى التزام.
لا إلى إلزام.
صحيح
شيخ. نعم.
ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة. وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة، ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين.
هذه المسألة لا بد أن يكون المبيع معلوما من ثمن أو مثل، إما برؤية بأن يراه أمام، وإما والرؤية إما مقارنة للعقد وإلا وإما سابقة للعقد في زمن لا يتغير فيه المبيع، أو صفة فيما يمكن انضباطه بالصفة لا بد. فإن باع ما لم يره وما لم يوصف له فالبيع غير صحيح. لحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر ولأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة، فوجب أن يكون باطل. القول الثاني أنه يجوز أن يبيع أو أن يشتري ما لم يره وما لم يوصف له وله خيار إذا رآه، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ولكن القول الأول أصح أنه لا يمكن إلا إذا كان لا يمكن صحة البيع إلا إذا كان معلوما لرؤية أو صفة. لكن على قول بالصحة إذا رآه ولم يعجب وفسخ البيع، فهل نقول إن النماء الحاصل فيما بين عقد البيع والرؤية يكون للمشتري كبيع الخيار، أو نقول إنه لم ينعقد البيع لأن انعقاد البيع مربوط بالرؤية والعلم الظاهر الثاني؟ نعم لهذه العلة، ولأننا لو قلنا إن النماء يكون للمشتري بالصفة لكان في ذلك حيلة على أن الإنسان يشتري أشياء لم يرها ولم توصف له وصفا مطابقا، ثم إذا مضى مدة ورآه قال أنا فسخت البيع ويأخذ النماء، لأنه قد يكون النماء كثيرا في مدة وشيزة. على كل حال القول الذي تطمئن إليه النفس أنه لا بد من العلم إما برؤية، والرؤية إما مقارنة إيش وإما سابقة على العقد في زمن لا يتغير فيه، وإما بوصف ينضبط. طيب إذا قال بعت عليك السيارة التي في قراشي ماذا يكون؟ على الخلاف، إذا قلنا إن البيع يصح بدون رؤية أو صفة قلنا البيع صحيح ثم له الخيار إذا رآه، وإذا قلنا إنه لا يصح فإنه لا يصح. نقول إما أن تصف السيارة وصفا منضبطا، وإما أن يرى أن يراها المشتري ثم يشتريها. نعم.
ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا، لأن الرضا معتبر منهما، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا.
نعم، يعني فلو كان المشتري رآه والبائع لم يراه لم يصح. ويتصور هذا في رجل له سيارة في بلد آخر ولم يرها السيارة، ثم باعها على إنسان، فإن على إنسان رآها فإنه لا يصح، لأن البائع الذي باع ما لم يره ربما لو رآها ما باعها بهذه القيمة، أو ربما لا يبيعها أبدا. إذن فلا بد من الرؤية من البائع والمشتري. طيب، إذا قال قائل إذا كان المشتري، إذا كان البائع في بلد والمال المبيع في بلد آخر وقد رآه المشتري، وأنتم تقولون لا يصح لأن البائع ما رآه، فما الطريق؟ قلنا الطريق أن يوكل أحدا في البلد الذي فيه المبيع ويبيع، والوكيل يقوم مقام الموكل. نعم.
فصل. فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب، وعنه لا يصح لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح.
أنا عندي اعتبر، لأن ما كان شرطا اعتبر. عندكم كذا؟ خلوا نصف، اكتبوها نصف.
لأن ما كان شرطا اعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح، ولنا أنه معلوم عندهما.
لنا يعني دليلا، دليلا.
ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد أو اشترى منه دارا كبيرة وهو في طرفها، والشرط العلم وهو مقارن للعقد. ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم، وإن وجده ناقصا فله الخيار، ولأن ذلك كالعيب.
ما عندنا ولأن، لأن، لأن ذلك،
لأن ذلك كالعيب. وإن اختلف في التغيير فالقول قول المشتري، لأن الثمن
إن اختلفا في التغير.
وإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري، لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به. وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لأنه غير معلوم. وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته.
باقي خمسة.
جاوب في السؤال يا شيخ.
نعم.
ذكرنا فيما سبق قول المؤلف رحمه الله وعنه يباح لكافر ويعلم الحال.
نعم.
الذي مسحه الميت.
ايش؟ نعم
على قولك من خارج بيت مالنا نجسة.
نعم.
وللحديث الوارد فيها.
نعم.
يقول بأنه يباع للكافر.
نعم.
فما مدى صحة هذا القول؟
ما هو صحيح. حديث عام. نعم.
البيع الموصول في بعض البلاد ملك موصوبة وملكتها الحكومة للناس ولا يكون عودتها إلى أصحابها، هل يجوز الناس يتبايعون فيما بينهم؟
هذا سؤال مهم، يعني بيع المغصوب الذي لا يمكن رده إلى صاحبه هل يجوز شراؤه؟ الجواب أما إذا كان بناء على نظام نظمته الدولة، مثل أن تقول لا أحد يملك بالإحياء إلا بعد إذن الدولة، وهذا تملك بدون إذن فلا بأس. أو كذلك أخذ منه ماله عقوبة له كالذي يؤخذ مخالفة مرور أو ما أشبه ذلك من السيارات التي عند المرور، فهذا يجوز بيعه، يجوز شراءه، لأنها لم تعود إلى أصحابها ولأنها أخذت بحق. أما ما كان غصبا محضا فالظاهر أنه لا يجوز، وإن كان ليس عائدا إلى أصحابه لكن يشتري من يتحمل إزرة. ولأننا لو اشتريناه في هذه الحال لكان في ذلك إغراء للدولة الظالمة أن تغصب أموال الناس وتبيعها. نعم.
فصل. ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف المسلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب
المسلم ولا السلم؟ السلم هذا أصح، السلم يعني هو مسلم.
ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وجده على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ. فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه. وعن لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصاؤها، فالمذهب الأول.
والمذهب
والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه، وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها، فإن علمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه، وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه.
معرفته بذوق مثل
الملح.
ها؟ العسل. طيب الشم أي الطيب. هنا
فصل. ولا يجوز بيع عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب، ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيضوي إلى التنازع. ويجوز بيع قفيز.
اعتاد الناس الآن أن يقول الباع لقطيع الغنم خذ ما شئت تخير بمئة ريال بمئة ريال، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز، والصحيح أنه جائز، وذلك لأن البائع أعلى سعر عنده هو كم؟ مئة ريال مهم. وإذا كان أعلى سعر عنده مئة ريال في أطيب شاة عنده فإنه لا غرض، والمشتري له خيار يأخذ مثل أرجى شيء أو أعلى شيء، إن أخذ أرجى شيء فإنه قد رضي بذلك، وإن أخذ أعلى شيء فإن البائع قد رضي بذلك. والصواب أن مثل هذا جائز، أن يقول الله هذا القطيع أمامك خذ منه ما شئت بمئة ريال مثلا، وهو يعرف أن أعلى سعر لهذا القطيع مئة ريال. والله أعلم.
قطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع. ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن أو ركوة، لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع. فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح، وكان المبيع مشاعا منها، فإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها، وإن لم يعلم جربانها لم يصح، لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا.
الصحيح أنه يصح إذا قال بعتك جريفا من هذه الأرض فإنه يصح، وإن لم يعلم مقدار الجربان، لكن هم يعلمون ذلك يقول لأن الجريب معلوم من مجهول فيؤدي إلى جهالة الباقي، فيقال أي شيء يضر، أنا اشتريت منك مثلا 100 متر من هذه الأرض، أيوة ما في مانع، لا غرر ولا ظلم ولا جهالة، لكن لابد أن نحدد مكان القطعة التي يريد، وذلك لأن أمكنة القطع تختلف، فالقريب من الشارع ليس كالبعيد، والذي له جهتان ليس كالذي ليس له إلا جهة، فإذا كنا حددنا قلنا مثلا 100 متر من المكان من الجهة الفلانية على الشارع الفلاني فلا بأس. كذلك أيضا ذكرنا صورة يستعملها الناس اليوم، وهي إذا كان عنده قطع من غنم وجاءه المشتري وقال له خذ ما تريد من هذا القطيع ب100 ريال، المذهب لا يجوز لأنها لم تتعين الشاة التي يريد أن يأخذها، والصحيح أنها جائزة لأن البائع مطمئن أنه لا يمكن أن يكون في هذا القطيع ما يزيد على 100، وهذاك له خيار، فلا ضرر لا على المشتري ولا على البائع. ونحن لدينا قاعدة من الشرع نهى عن بيع الغرر، وكما ذكرنا لكم فيما سبق أن مدار المعاملات المحرمة كم؟ 3 أشياء: الغرر والظلم والربا، فإذا انتفت هذه فالصور لا حصل لها. وكوننا نضيق على عباد الله بدون دليل من عند الله ورسوله هو جناية على الخلق. ثم إن إذا حرمنا ما تدعو الضرورة إليه من معاملات الناس بدون دليل معناه أننا سلطناهم على ارتكاب المحرم مع التهاون، لأنهم سيفعلون، فإذا قلت هذا حرام ولكنه يجد نفسه مضطرا إليه سوف يفعل ولو كان حرام، لكن إذا التمست ما يكون به الحل فهذا لا شك أنه خير للناس وأحسن. نعم.
فصل: وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه، ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان، وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية
لا بعضه. شك أن ما لا تختلف أجزاؤه يجوز رؤية أعلاه، ودليل ذلك من السنة حديث صاحب الطعام الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وكان صاحب طعام يعرض طعامه فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فإذا أسفله مبلول، فقال ما هذا؟ قال أصابت السماء يا رسول الله، قال هل جعلته فوق؟ فهذا يدل على أن مثل ذلك لا بأس به، ولا يمكن أن تنظر كل تمرة من إناء يسع 20 كيلو مثلا، فجاز لأن أجزاؤه لا تختلف للدليل والتعليل الذي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك، والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم وش مأكوله في جوفه من إيش؟ البطيخ مأكوله في جوفه وفي ظهره. نعم. الرمان كذلك أيضا البرتقال والموز، الموز مأكوله في جوفه. أين؟ لا أحد يأكل كسور الموز؟ هنا لا أنا أكل هنا نعم لا لا وبعض بعض القشر أحسن من 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 لب
قشر البطيخ
هنا نعم
يعني في فوائد طبية
لا في لذاذة طعمية نعم
والحب في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتري
كيف؟ عندكم ولا عندهم؟ عندهم؟ شلون؟ هنا وما شغلاته كلا ما أقوله في جوف يكتب براه الطاهر قرأ قرأ كما يقولون بجوفه ولا أن نقشها
عندنا وكذلك أساسات الحيطان وطيب
الآبار وشبهها ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز ثم قالوا حق السبب تجيب أعجل فصل من أول